وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الأخير، فنحن الليلة على موعد مع الدرس 27 بعد 200 من دروس العقيدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد انتهى شرحنا لهذا الحديث الماتع، حديث جبريل، الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره، وسأجمل الليلة بعض التعليقات على هذا الحديث. المراتب: حياة العلم من موت الجهل. المرتبة الثانية: حياة الإرادة والهمة. المرتبة الثالثة: حياة الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. المرتبة الرابعة: حياة الأنس والقرب من الله عز وجل. وهذه هي أعلى مراتب الحياة بالنسبة للدنيا. فأعلى مراتب الحياة حياة الأنس والسعادة والسرور بالله جل وعلا، ولا يصل إلى هذه المرتبة أي أحد، بل لا يرتقي إلى مرتبة حياة السرور والسعادة والأنس بالله جل وعلا إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. أكرر، وقد فصلت هذا في المحاضرة الماضية، لا يرتقي لحياة السعادة والسرور والأنس بالله جل وعلا إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. هذه هي مراتب الحياة في الدنيا. المرتبة الخامسة، لكنها ليست متعلقة بالحياة الدنيا، بقي أن نتحدث الليلة عن مرتبتين بإيجاز من مراتب الحياة. المرتبة الخامسة متعلقة بحياة البرزخ، والمرتبة السادسة متعلقة بحياة دار القرار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. فالمرتبة الخامسة من مراتب الحياة هي حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان. احنا كده أنهينا الحديث عن مراتب الحياة في الدنيا. طب بعد ما الإنسان يموت وينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، لأن خلي بال حضرتك فيه حياة برزخية بعد هذه الحياة الدنيا قبل حياة الآخرة، قبل دار القرار. قال ابن القيم لله دره: لقد خلق الله الدور ثلاثا، لقد خلق الله الدور ثلاثا، ألا وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. خلي بالك، لأن التأصيل ده هيريحك جدا، وهيحل لك إشكالات كثيرة وألغازا عديدة ربما استشكلت والتبست عليك. قال: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا: جعل الله الأحكام تسري في الدنيا أو في دار الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها. خلق الله دار الدنيا وجعل الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان، والأرواح تبع لها. يعني تصلي، تصوم، تحج،
تأتي لمجلس العلم أحكام متعلقة بالأبدان، والروح تبع لهذه الأعمال. إن عمل البدن وعمل طاعة سعدت الروح، لأن هذا غذاؤها وهذا دواؤها. فالإنسان مكون من مادة وروح، من جسد وروح. الروح هي التي تحمل الجسد، خلي بالك من الكلام ده، وليس الجسد هو الذي يحمل الروح. قيل للشافعي الإمام رحمه الله: يا شافعي، هل البدن هو الذي يحمل الروح أم أن الروح هي التي تحمل البدن؟ فقال الشافعي: بل إن الروح هي التي تحمل البدن، بدليل أن الروح إن فارقت البدن وقع البدن جثة هامدة، إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. يبقى الروح. فالإنسان الروح تبع للبدن، بمعنى إن أطاع البدن وأطاعت الجوارح ربها سعدت الروح بهذه الطاعة، لأن هذا هو الغذاء والدواء. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لها غذاء ولها دواء ولها منهج، كما أن للبدن غذاء، وكما أن للبدن دواء، وكما أن للبدن منهجا يسير عليه، كذلك الروح. ومن هنا وقف الغرب عاجزا أمام الروح مهما وصل إليه من علم، لأن الروح لا تقاس بالترمومتر ولا بالجرام، ولا توضع في بوتقة التجارب في معمل كيمياء أو معمل فيزياء. ومن هنا لا يستطيع البشر مهما وصلوا إليه من علم أن يقفوا على كنه الروح أو على منهج الروح أو على غذاء الروح إلا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ينقل لنا هذا المنهج عن الخالق، الذي قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فدار الدنيا الأحكام فيها تسري على الأبدان، والأرواح تبع لها. وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح، والأبدان تبع لها. طيب فزلك وقول لي: طب فين عذاب القبر وفين نعيم القبر؟ طب انا فتحت القبر ما لقيتش نار، طب انا رحت القبر ما لقيتش القبر ضاق، طب انا رحت القبر ما لقيتش القبر اتسع. وسر المساله، والكلام برضه من باب الامانه العلميه عشان يبقى فيه بركه في العلم، الكلام ده ايضا لابن القيم، هذا الكلام ايضا من نفيس كلام ابن القيم، قال: وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقة ليس من جنس نور ونار الدنيا ولا من جنس سعة وضيق الدنيا. واضحة دي؟ المشكلة المسألة مستشكلة عليك ليه؟ لأنك متصور أن النور والنار والسعة والضيق هم من جنس السعة والضيق ونار ونور الدنيا. لا لا لا، دار البرزخ تختلف. قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فدار البرزخ لها أحكام مستقلة تماما عن أحكام دار الدنيا وعن أحكام دار القرار، الجنة أو النار، أحكام مختلفة تماما. فدار البرزخ الأحكام فيها تسري على الأرواح، على الأرواح. طيب النعيم، الجحيم، السعادة، الشقاوة في دار البرزخ متعلقة بالأرواح والأبدان تبع. يبقى لكن إن الأصل الأرواح، يبقى اللي يموت غريق، اللي يموت حريق، اللي تصعق الكهرباء، اللي يموت في الجو والطيارة تنزل في البحر ما يدفنش في قبر. يبقى المسائل اتحلت تماما إذا علمت أن الأحكام في دار البرزخ أي في الدار ما بعد الموت لا تسري على الأبدان، وإنما تسري على الأرواح، والأبدان تبع لها. أما الأحكام في دار القرار أي في الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معا. يا إما يبقى في نعيم مقيم في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل النعيم، يا إما يبقى في جحيم خالد مقيم في النار، نسأل الله أن يحرمنا وإياكم على النار. اسمع باشو ابن القيم بيقول إيه: ومن مراتب الحياة حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان وخلاصها من هذا السجن وضيقه، فإن من ورائه روحا وروحا وريحانا. ده للمؤمن، هذه روح المؤمن، روح المؤمن في هذا الجسد. أما يقال لها أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة. الله الله الله، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. بروح المؤمن، ملك الموت يجلس عند رأسه وهو يحتضر بعد ما تجهزه الملائكة، أن في ملائكة تتنزل ابتداء على الميت تجهزه لملك الموت. سبحان الله، يجلسون منه وبعدين يبدأ يتنزل ملك الموت ليعالج هذه الروح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة: إذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. دي رواية ابن ماجه بسند صحيح، خذ رواية البراء بن عازب في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرها، وهو حديث صحيح صححه ابن القيم رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله وغيرهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الرجل المؤمن في إقبال من إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه فيجلسون عند رأسه. يبقى الأول فيه ملائكة تأتي، وكثير منا من رأى رجلا على فراش الموت رآه مثلا يبتسم وبيحتضر، تيجي تكلمه مش معاك يا عم الحاج فلان مش معاك، وبعدين تلاقيه بيتكلم او متهلل الوجه والاسارير او يكلم من لا ترى انت لكنه يرى، لانه بدا ينتقل. بمجرد ملك الملائكه بدات تعالج الروح بدا ينتقل من عالم الدنيا الى عالم اخر، الى عالم البرزخ، الى عالم الاخره، فيبدا يرى الملائكه. يرى الملائكه، يشوف الملائكه، بل ويتكلم حتى وهو محمول على الأعناق يتكلم، بس مش البدن. إذا كان رجلا صالحا والناس شايلينه على الأكتاف والأعناق، الروح عمالة تنادي، الجنازة عمالة تتكلم: قدموني قدموني، بس ما حد سامع. هي طول ما على الأعناق عمالة تقول: يلا بسرعة، تمأخريني ليه؟ قدموني قدموني، فلو علمتم إلى أي خير تقدمونني لأسرعتم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إنما إذا كانت الأخرى والعياذ بالله: يا ويلها يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ أنتم رايحين بها فين؟ ليه؟ لأن الأول عاين مكانه في الجنة، ولأن الآخر عاين مقعده من النار. نسأل الله أن يحرمنا وإياكم على النار. يبقى الأرواح، أرواح المؤمنين إلى روح وريحان ورب غير غضبان. اقرأ قول الرحمن: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله، اللهم اجعلنا من المقربين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، إنما الثالثة أعاذنا الله وإياكم منها. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحانه سبحانه سبحانه، سبحان من أذل بالموت رقاب الجبابرة، سبحان من أنهى بالموت آمال القياصرة، سبحان من سقى كأس الموت لكل البشر على وجه الأرض. إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون والعصاة والطائعون، إنها الحقيقة الكبيرة الكبيرة التي صبغت البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولله در القائل: كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى. يبقى أرواح المقربين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، ويكفي في طيب هذه الحياة، في طيب حياة البرزخ بقى بعد الدنيا، يكفي في طيب هذه الحياة أنك ترافق فيها الرفيق الأعلى،
الله الله الله، وتفارق الرفيق المؤذي المنكب، تفارق الدنيا بشهواتها وشبهاتها، لأن المؤمن هنا في سجن. أيوة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن، حاسس بأنه في سجن، مشية الدار اللي بيعمل لها ده هي مزرعة قنطرة، ومع ذلك مليئة بالشهوات، مليئة بالشبهات، محبوفة بالابتلاءات والمحن والمكاره، وعيش هنا في دار ابتلاء، في بوتقة اختبار، فتنة النساء، فتنة الأموال، فتنة أهل الظلم، فتنة أهل الكفر، فتنة المرأة، فتنة الولد، فتنة الكرسي.
فالعقل أمام ما سطره العلم الحديث سيرى أن العلم الحديث قد أثبت أن النظام الكائن في الذرة هو نفس النظام الكائن في المجرة. إن دل ذلك فإنما يدل على أن الذي خلق الكون كله بذراته ومجراته إنما هو الله الواحد الأحد. فيملأ الوالد العقل الذكي المسلم المؤمن عقل وقلب أولاده بعقيدة التوحيد بصفائها وشمولها بصورة تتفق وتتسق مع عقلية كل ابن من أبنائه. فأنت تخاطب ولدك في الجامعة بطريقة وبعقلية معينة، وتخاطب طفلك الذي لم يدخل إلى مرحلة الابتدائية بعقلية معينة، والمسلم لا يحجر أبدا على أولاده في التساؤل، بل يتلقى السؤال تدلوش بقى بالألم تقول لخرص يا ابن الكلب، ده واقع، هذا خطأ، خطأ تربوي شديد جدا. لا لا، أجب، أجب ولدك. ابن عباس كان غلاما، كان غلاما صغيرا، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلف، يعني ركبه وراه على دبة واحدة. النبي بقى ما استصغرش سن ابن عباس، لا، قالش ده عيل لسه، لا، هذا مربي، قدوة، أسوة. يقول له يا غلام، هو النبي عصام اللي بينادي، اللي بينادي عليه، هو الذي بدأ بالتوجيه، بالنصح، بالتربية، بتأصيل العقيدة الصحيحة في قلب هذا الغلام. يا غلام، إني أعلمك كلمات. هل نديت على ولدك؟ قلت يا غلام تعال، تعال يا ابني، تعال يا ولدي، إني أعلمك كلمات. طب والله العظيم حد فينا حفظ الحديث ده لولده؟ يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. شرح النبي العقيدة، العقيدة في هذه الكلمة المختصرة للغلام المبارك ابن عباس. خلي بالكوا يا اخوان، أسوة، قدوة. تقولش لا ده الولد لسه صغير، لا، أجب ولدك. لا، وخلي بالك من أنا حقوله، اقنع ولدك بالجواب. الولد لو ما اقتنعش هيطلع بره يبحث عن جواب آخر يقتنع به، يا إما يأتي الجواب من وسائل الإعلام أو من الشوارع أو من الطرقات أو من هنا أو من هناك. لابد أن يقتنع ولدك بالجواب. رايح تلميذ لأستاذه، أستاذ مربي، مش ملقن فقط، لا، مربي، فبيقول له يا سيدي أريد أن أتعلم اسم الله الأعظم. يا خبر أبيض، ده نقلة كبيرة جدا. مرة واحدة كده علمني اسم الله الأعظم. شوفوا التربية، انظروا إلى الحجة والإقناع. قال طيب يا ولدي، هذه أمانة سأعدها لك وسأحملك إياها للشيخ الفلاني، أرجو أن توصل هذه الأمانة كاملة غير منقوصة، فإن عدت إلي علمتك ما تريد إن شاء الله تعالى. خلي بالكم يا إخوان. وأحضر المربي الفاضل فأرا، فأرا اصطاد فأرا ووضع الفأرة في صندوق مغطى مغلق، وحط الفأر في الصندوق وغلفه، قال له الأمانة دي توصلها لفلان. حاضر يا سيد. خد الصندوق وانطلق. بمجرد ما مشى الفأر جوه ما بيهدأش، حرك حركة سريعة. فالتلميذ يضع في ايه اللي جوه، حاجة تشغل، ايه اللي جوه الصندوق. قرب الصندوق من اذنه، يرى حركة سريعة في الصندوق لا تهدأ. قال الله، طب ايه يعني، هو انا خنت الامانة لما افتح الصندوق واشوف فيه ايه؟ ما بقاش خنت الامانة. فتح الصندوق، نط الفار مش شرشر، نط الفار، قفز الفار، فار شاف فار، شيخ بيهدي الواحد فار، هدي هدية دي. فرجع الغطا في ايد والصندوق في ايد لسيده، يا سيدي هل يهدي احد احدا فأرة؟ قال له الله، شفت الفأر؟ قال له هرب. خلي بالك من رب. قال يا بني انك لم تستأمن على فأر، فكيف تستأمن على اسم الله الاعظم؟ يا سلام على التوجيه والتربية. اقنع الولد ما تسيبوش. احمد ولده هو طفل صغير والان ما شاء الله يعني هنطلعه المنبر قريب يقطع على ابوه. هو طفل، ما زلت اذكر هذا جيدا. قال اتي معك المحاضره. قلت لا لا يصلح، اجلس ثلاث سنوات اجلس او يزيد قليلا. قال طب هتجيب لي لعبه وانت جاي؟ قلت له ان شاء الله هجيب لك لعبه. خرجت المحاضره ونسيت. هذا يقع في اي احد، ست تماما. طبعا الطفل لا ينسى ولن ينسى. تخبط الباب هتلاقيه واقف ورا الباب مش هينام. فدخلت واقف ورا، جبت اللعبه، يا الله نسيت. قال لي نسيت، تطلع المنبر وتكذب. فالطفل مش هينسى. فاصبط معه واعلم بأن أعظم وسيلة من وسائل التربية القدوة. القدوة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان علمه أبوه. فحدثني أبي منهج فريد جدا في التربية، أرجو أن نطبقه من الليلة. اجلس مع ولدك، اجلس مع ابنتك، خليك قريب من الولد، خليك قريب من البنت. خلي الولد أول ما تروح البيت يجري أبي جه فرحان، مش أول ما تدخل البيت أعوذ بالله أبويا جه يا دي المصيبة. لا، لا تجعل أولادك يتمنون فراقك أو هلاكك أو موتك. قضية هن مش قضية غلظة وقسوة وفظاظة إطلاقا. لا تتصور أن التربية فظاظة وغلظة وقسوة، لا، أنا أركز على قضية التربية الآن لما نراه من مآسي ومصائب. نسأل الله أن يحفظ أولادنا. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. فلازم تخلي بالك من الولد، تخلي بالك من البنت. يعني لما الولد يدخل عليك وحالق حلقه معينه لازم تخلي بالك، الله الولد داخل النهارده حالق كابوريا ليه؟ ايه اللي حصل؟ طب الولد لابس البنطلون الجينزي الضيق قوي ده ليه؟ ليه كده؟ دي مش اخلاق البيت عندنا دي. طب الولد اللي داخل معاه ده، الولد ده شكله مريب، ده مين يا ابني؟ البنت اللي داخله مع ابنتك متبرجه تبرج لا ما يتفقش مع اخلاقنا ولا مع ديننا، مين دي يا بنتي؟ جايه معاك ليه؟ وسيبها لابسه كده ليه؟ ومشي معاها وهي بالمنظر ده ازاي؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلي بالك من الحديثين دول، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلي بالك، ما من عبد، يا الله، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مسؤولية كبيرة جدا. ما تقوليش المدرسة، وسائل الإعلام، الشارع، نعم أنا لا أقلل أبدا من خطر هذه الوسائل كما أصلت وبينت، لكن اعلم يقينا بأن البيت هو أول من يخط على قلب وعقل الولد، أنت وأمه. الأم صانعة الأجيال، مربية الرجال. الأم المسلمة هي القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل والكذب. الأم المسلمة التي تربي الولد على كتاب الله، على سنة رسول الله، بفهم السلف الصالح عليهم رضوان الله. هذه الأم الفاضلة هي قلعة صامدة أمام طوفان الباطل والكذب، أمام هذه السهام التي يرمى بها أولادنا في الليل والنهار من كل مكان. فأولادنا الآن كأنهم والله يغرقون في بحور هائجة من الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، يغرقون كأنهم في ظلمات في بحر اللجي، يغشاه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن. الابن من أبنائنا يده لم يكد يراها من هذه الفتن التي تعصف به من كل ناحية، بل إذا امتدت إليه يد متوطئة طاهرة في بيت من بيوت الله أو في مجلس علم أو عبر شريط كاسيت أو في كتيب أو في كتاب، انتشلته أو اجتذبته كثير من الأيادي الأخرى الملوثة النجسة التي لا تريد لأولادنا أبدا أن يتربوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى سير السلف الصالح عليهم جميعا رضوان الله. حرب شرسة جدا. والآن أمريكا بكل ما أوتيت من ضغط وقوة تريد أن تجفف في بلاد المسلمين كل منابع الدين والخير، تريد أن تجفف كل منابع الدين والخير، وتريد أن تكمم أفواه كل الصادقين، وتضيق الآن عليهم بشتى الطرق. ونسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه على كل شيء قدير. حرب شرسة جدا على أولادنا وعلى شبابنا. ليه؟ لأن الأجيال الصاعدة هي التي جعلت الشرق الملحد والغرب الكافر يرقص رقصة الموت. تعرف رقصة الموت يعني إيه؟ يعني الرقصة الأخيرة، يعني يقول لك طلع كل اللي عندك، لأن بعد 30 سنة تغريب، بعد 30 سنة حرب، وبعد 40 سنة حرب أو أكثر من ذلك، بل إن شئت فقل من 100 سنة، من 100 سنة، والسنوات 30 الأخيرة نرى حربا بكل الطرق والسبل على الإسلام وعلى كل ما مت الإسلام بالصدق. ومع ذلك وجدوا صحوة، وجدوا شبابا وفتيات في عمر الورد، وشبابا في عمر الزهر. وجدوا كوكبة تتنزل الآن في كل بقاع الأرض، حتى في بلاد الشرق، حتى في بلاد الغرب، في قلب أمريكا، في قلب بريطانيا، في قلب فرنسا، في قلب روسيا، في قلب الصين، في قلب اليابان، فضلا عن بلاد الإسلام. وجدوا هذه الكوكبة تتنزل من جديد كحبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. وجدوا هذه الكوكبة قد ولت ظهرها بقوة لبنكوك، للندن، لنيويورك، لواشنطن، لباريس، لمدريد، وولت ظهورها لهذه المدن، ووجهت وجهها إلى بيت الله الحرام، تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وجدوا شبابا قد زينوا الوجه بالسنة، وجدوا فتيات في عمر الورد والزهر قد تجلببن بجلباب العفة والحياء والمروءة والشرف، فهم يرقصون الآن رقصة الموت، لا يريدون أبدا أن يروا هذه المشاهد التي تحرق قلوب الكافرين والمنافقين. فهم يعلنون الحرب على شيوخ هؤلاء الشباب ثارة، لأنهم القدوات الحقيقية لهذا الشباب، ويعلنون الحرب على هذا الشباب الملتزم ثارة أخرى، على السنة، على النقاب، على الالتزام. وإذا وجدوا خطأ أو خللا من شيخ من الشيوخ، من شيوخ الصحوة، أو حتى من طالب علم من طلاب الصحوة، ضخموا هذا الخطأ، ضخموه وكبروه وسلطوا عليه المجاهر. ليه؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا صورة الالتزام من القلوب والعيون. هيهات هيهات، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. حدثني أبي، يلا ارجع طبق المنهج ده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني، هو على فراش الموت، حدثني أبي، حتى هو على فراش الموت، منهج أصيل، حتى هو بيموت بيحتضر. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت، والموت فاعل، خلاص حضر الموت، إذ قال لبنيه، عاوز اطمئن على المنهج اللي بيزرعه من سنوات، على المنهج اللي بيأصله، على المنهج الذي يؤصله طوال عمره. يا بني ما تعبدون من بعدي، هو خلاص كانوا يعبدون الله وهو معه، لكن طب بعد ما موت ما تعبدون من بعدي؟ الله الله الله، حدثني أبي، حدثني أبي، منهج أصيل، منهج تربوي عالي جدا. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه، حدثني أبي، ووصى بها إبراهيم بنيه تاني، ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ارجع معي كده: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثني أبي: يا ابن عباس، يا غلام، إني أعلمك كلمات المنهج، إنه المنهج، فارجع إلى لا حدث ولدك، حدث ابنتك، لا تترك ولدك لوسائل الإعلام لتحدث وسائل الإعلام ولدك وأنت غائب، لا تترك ولدك لصحبة الشارع لتحدث الصحبة ولدك، بل لتشكل الصحبة عقل وقلب ولدك وأنت غائب، وأنت غافل. فالولد أمانة عظيمة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. حدثني أبي عمر بن الخطاب، بينما نحن جلوس، عمر أبوها عدي عمر كذا، ما بعرف والله، ما بعرف، عرفش أذكر اسم عمر وعديها كذا، مستحيل. تقول عمر لازم تقف، لازم تقف، لأن عمر رضوان الله عليه من الطراز الذي تغمرك الهيبة وأنت تتحدث عنه كما تغمرك الهيبة وأنت تنظر إليه وتسمع قوله. والله لا يغيب في الموقفين إلا غياب الصورة أو الشخصية فحسب كجسم وروح، إنما لما تتكلم عن عمر والله تستشعر أنك تجالسه، أنك تسمعه، أنك تراه، لأن عمر من طراز فذ فريد، رجل بسيط جدا في قوة خارقة، معدلة صعبة، بساطة في قوة وقوة في تواضع، معدلة صعبة، صعبة قوي. ما تتوفرش لأحد من البشر إلا العمر رضوان الله عليه، الذي دعا رسول الله ربه أن يعز الإسلام به. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم عمرو بن هشام أو عمر، فكان عمر أحب الرجلين إلى الله إذ هداه الله لدينه. وخلي بالك ده عمر، ده النبي اللي شهده، قال له كما في سنن الترمذي من حديث ابن عمر بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أجر الحق، إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه. يبقى الحق جاري على اللسان والقلب بتوفيق من الله. أسأل الله أن يوفقنا وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه. يا الله، إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه. عمر يا إخوانا باختصار شديد كذا رجل عاهل كبير عظيم، لامست رأسه كواكب الجوزاء في تواضع، أو إن شئت فقل تنزلت كواكب الجوزاء لتعانق أو لتطوق رأس عمر في حب. بركة الدنيا كلها يجيله تاج كسرى، يأتيه تاج كسرى بن هرمز في حجره، صلوا كده وهو جالس في المدينة في التاج، التاج تاج كسرى، يعني زي ما تقول كده راس بوش. هو جالس، يا الله، تبرك الدنيا كلها على عتبة داره بزخرفها وأموالها وسلطانها وذهبها، فيطلقها ابن الخطاب طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وينفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل، ويقوم بحب وصدق وإخلاص لينثر على الناس طيباتها، بل وليبرأ عن الناس فتنها أي الدنيا ومضلاتها وشهواتها وشبهاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف هو سيره ومسراه إلى ربه وسيده ومولاه. انظر إليه، ستراه هنالك قد أحنى رأسه لينفخ في نار مشتعلة لينضج طعمة سريعة لأطفال يبكون من شدة الجوع وهو أمير المؤمنين. أو انظر إليه، ستراه هنالك يجري على رمال المدينة، تلك الرمال الملتهبة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة فقط أن تخطف الأبصار، ويراه عثمان بن عفان من شرفة بيت ويتساءل: يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القائض المحرق؟ يا إلهي، سبحان الله، إنه الفاروق، إنه عمر بن الخطاب، إنه أمير المؤمنين. وينادي عثمان على عمر: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض؟ ولماذا تجري؟ فيقول عمر: بعير، جمل، بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان، شرد وجرى وأخشى عليه الضياع. فيقول عثمان: تعال يا أمير المؤمنين إلى الظل والماء البارد، وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فيقول عمر: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه أمام الله جل وعلا يوم القيامة؟ عد إلى ظلك ومائك البارد، انظر إليه ستراه هنالك في السوق يتفقد أحوال الرعية امتلئة ملفتة للأنظار، فيقول إبل من هذا؟ فيرد بعض القوم إبل عبد الله بن عمر. إبل عبد الله بن عمر؟ نعم، وما في ذلك، إبل عبد الله بن عمر ائتوني به. وكأن حية رقطاء قد قفزت فأفرغت كل ما في جوفها من سم في حلق عمر. إبل عبد الله بن عمر ائتوني به. ويأتي ابن عمر إمام في الزهد، نعم، إمام في الورع، نعم، إمام في الصدق، نعم، إمام في التقوى والصيام والقيام، نعم، هو كذلك، هو ابن عمر. ويقف ابن عمر أمام والده رضي الله عنهما فيسأله عمر ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه كل المسلمين من الربح والتجارة يا أمير المؤمنين. فيرد عمر في تهكم اللاذع القاتل بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. ابن يا ابن عمر قال لبيك يا أبت. قال اذهب الآن فبيع الإبل وخذ رأس مالك فقط ورد الربح إلى بيت مال المسلمين من حقد من ضغينة، لكن أهل الكفر قد سلموا منه. فسابق في الخيرات، في الطاعات، في الاستعداد لدار البرزخ ثم لدار القرار، مرتبة الأخيرة من مراتب الحياة. هي الحياة الدائمة الباقية بعد انتهاء هذا العالم، بعد ذهاب الدنيا وأهلها. وهذه الحياة هي الحياة التي شمر إليها المشمرون، هي الحياة التي من أجلها عقدنا كل هذه الدروس والمحاضرات من أجل الآخرة. سئل الإمام أحمد يا إمام متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم يا شباب، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. هنا الراحة بقى. هذه دار الراحة، دار النعيم، دار السعادة الأبدية، ما فيش شقاوة أبدا. الله، ما فيش شقاوة. تحتاج الأمة الآن إلى عمر، تحتاج الأمة الآن إلى عمر بعد أن استبد بالأمة كثير من الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته بعد أخلاق النبوة وبعد أخلاق الصديق رضي الله عنه؟ فالذي ندين الله به رسول الله، بعده الصديق ثم عمر. فنحن لا نقدم البتة عمر على الصديق رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله. الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ونحن بذلك لا نقلل من شأن علي ولا ننقص قدر علي ولا نقلل البتة من شأن آل بيت الحبيب النبي، بل نردد ما قاله علي: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. عمر رضوان الله عليه في العمل المنبه ده، انت استحلته ولا ايه؟ الله، هي الله دي برضو من الكلمات العادات السيئه اللي يعني ترددها الالسنه دون تدبر، انما الحقيقه لا ينبغي ان نرددها لانها تذكر على اعتبار انها لفظ الجلاله الله، فأنا اعتذر، هذا من باب السبق الذي اعتدنا عليه، فأستغفر الله يعني من كل زلة لسان لا ترضيه، إنه ولي ذلك مولاه. ف فعمر رضوان الله عليه الذي قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين جميل جدا جدا، قال بين أنا نائم سيدنا النبي بيحكي شاف رؤيا عليه الصلاة والسلام، إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، قمص يعني جمع قميص، جمع قميص اللي احنا بنسميه الجلبية، لكن الجلباب ده للمرأة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذ عرض علي الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، جمع ثد، قمص لحد الثدي كده. يا رب استرنا يا رب ولا تفضحنا. ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، الدين. رواية أخرى في الصحيحين من رواية أبي سعيد، الأولى كانت من رواية أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الرؤيا أنه يشرب لبنا، إذ أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري، يعني شبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب. الله 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 الله، اللي تبقى من القدح النبي اداه لعمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، قال العلم. بكفاية كده في حق سيدنا عمر الله يعني رضي الله عنه. طيب نقول كمان حديث في الصحيحين أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة يحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله، ما فيش فيه، ما تفهمنيش غلط، النساء جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام بيكلموا النبي صوتهم عالي على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما خبط واستأذن سيدنا عمر كل أم يجري، قمنا يبتدرن الحجاب، ترك النسوة رسول الله واحتجب. فدخل عمر على سيدنا النبي والنبي بيضحك مبسوط من الموقف الجميل. شوف بقى عمر يا أخي أدب عالي جدا، ما دخلش قال في يا رسول تضحك ليه؟ لا لا لا، اللهم ارزقنا الأدب. لا 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 لا، إنما شوف الأدب، يدخل عمر يقول له إيه؟ أضحك الله سنك يا رسول الله، الله أضحك الله سنك يا رسول الله. فالنبي يجيب بقى، أولى يجيب خلاص، فالنبي يقول له عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي يستكثرنني ويحدثنني عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فالتفت عمر إلى النسوة وراء حجاب فوتها سيدنا عمر، وقال أي عدوات أنفسهن رضي الله عنه أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمرأة لا يخونها لسانها في مثل هذه المواطن. فرد النسوة على عمر رد شديد جدا، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم، لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله. ردوها برضه. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لعمر شهادة عجيبة جدا في الموقف ده، يقول له إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا، يعني تمشي في طريق، لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. اهدى 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 يا اخوان، بقول لحضرتك طراز فريد جدا من الخلق، من البشر، فريد جدا. الواحد يقعد يفخر كده، يفخر الى ان يلقى الله انه ينتمي الى امه فيها عمر. أي والله ينتمي إلى أمة فيها عمر. أما لما تنتمي إلى أمة فيها الصديق، أما لما تنتمي إلى أمة فيها المصطفى. ومما زادني فخرا وديها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دعاء دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعمة أن شرفنا الله بالإسلام وجعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فاكر في عمر ولا كمان؟ ها؟ كفاية حياة؟ طيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين أيضا: دخلت الجنة عليه الصلاة والسلام، أو رأيت قصرا في الجنة ورأيت إلى جواره جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب الجنة. فسيدنا النبي بيقول إيه؟ بيقول لعمر: فتذكرت غيرتك يا عمر فأعرضت. الجارية العمر، فلما النبي تذكر غيرة عمر أعرض عن الجارية، فبكى عمر بن الخطاب وقال: أو عليك أغار يا رسول الله رضي الله عنه؟ بالجملة يزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى عمر هو المصطفى وكفى. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، طالب علم مهذب نظيف جميل متواضع، ويجلس بين يدي معلمه جلسة المؤدب المتواضع. وأذكر نفسي وإخواني من طلبة العلم بالأدب مع أهل العلم، بالتواضع مع أهل العلم، يعني أتألم كثيرا جدا 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 من بعض طلابنا، والله ليس تقليلا من شأن طالب ولا من قدره، وإنما لمجرد أن يقف الطالب على مسألة من المسائل ويرى شيخا من شيوخنا من أهل الفضل والعلم من الأئمة من الأكابر له رأي في مسألة، وهي مسألة من مسائل الأحكام الأمر فيها متسع جدا جدا جدا، فيرى الطالب رأيا مخالفا لمجموعة من أهل العلم فيتشبث بالرأي المخالف، وكأنه وقف على ما لم يقف عليه الأوائل. مثلا ذكرت قول ابن القيم رحمه الله في قضية قراءة القرآن للأموات، فتألمت غاية الألم من بعض إخواننا وطلابنا الذين لا يقولون بقولة ابن القيم أو يخالفون ابن القيم في المسألة، لكن يعني قضية الطرح، قضية الأدب، قضية الفهم. فيقول أحد طلابنا: لم يقل بهذا أحد من أهل العلم مثلا. قلت: سبحان الله، وابن القيم ده بيبيع بطاطا، وابن القيم ده مش من أهل العلم. وقد بينت أنا أنني ومن أنا، من أنا أقسم بالله لا أقول على سبيل التواضع، مع أنني قد بينت ذلك، من أنا لأقول أنا أقول وابن القيم يقول، مين أنا؟ من محمد حسان، من مثل محمد حسان عشان يتحط مع ابن القيم؟ إخواننا ده مش تواضع، أقسم بالله ليس على سبيل التواضع. يا إخواننا كل واحد يعرف قدر نفسه، أما أقول محمد حسن ابن القيم نقول يا ابن القيم تواضع، ويا محمد ابن حسن اعرف قدرك ما تتنفخش. قلنا مش عاوزين، مش كده، دي مسألة مسائل الأحكام. خلاص ابن القيم له قول، وأنا مخالف لابن القيم مع أنني أقول من أنا، لكن أنا أخالف بدليل، معايا أدلتي في المسألة من كلام الله من كلام رسول، لكن أقدم قول ابن القيم على قولي من باب الاعتراف بالفضل لعالم نتعلم على يديه وإن كنت أخالفه في المسألة. ترى يعني هذه الطريقة وهذه الصورة التي لمستها من بعض طلابنا فتألمت ذاك الألم. يا أخي هناك أدب خلاف وهناك فقه خلاف، والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالأدب الأدب الأدب، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الأدب، وأننا من طلبة العلم بالأدب والتواضع. وسأظل أنادي وأقول الأدب الأدب، فشتان شتان بين الطالب المهذب المؤدب وبين الطالب المتأسد المتنمر الذي يفرح بالوقوف على مسألة من المسائل أو بالوقوف على خطأ لشيخ من أهل الفضل والعلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أحضر لي أحد إخواننا شريطا من الأشرطة لبعض إخواننا من طلبة العلم يجرحون فيه أهل الفضل بصورة شديدة جدا. وإذ بأحد الإخوة يقول يا شيخ يعني مطلوب أن ترد على هؤلاء، فقلت لا والله إن كان إخواننا قد عصوا ربنا فينا فلن نكافئهم بأكثر من أن نطيع الله فيهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا جميعا وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. وقلت بأن تزكية فلان أو تعديل فلان لن يقربنا من الله إن كنا بعيدين عن الله، وتشريح فلان لن يبعدنا عن الله إن كنا قريبين من الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. فمن أجمل سمات طالب العلم الأدب والتواضع لشيخه ولأستاذه ولمعلمه. وأنا أتألم غاية الألم حينما أرى أهل الباطل يعاملون علماءهم هذه المعاملة في الوقت الذي نرى فيه كثيرا من إخواننا بل من طلبة العلم الذين هم الصفوة يعاملون أهل الفضل هذه المعاملة إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. لا مانع على الإطلاق أن يستدرك الطالب على شيخه أبدا لا مانع، لكن بأدب بتواضع، بأن يقدم الطالب بين يدي استدراكه على شيخه ما يشفع له وما لا يحرمه من دعاء شيخه له وثنائه عليه. ولله در الشاطبي إذ يقول في كتابه الماتع الموافقات: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، الأول المشافهة، وهو أن يجلس طالب العلم بادي الفقر بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح عليه بما لا يفتح به عليه دونه. والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم، وبشرط أن يتحرى كتب المتقدمين منهم، فإنهم أقعد بالعلم وأحرى بالعلم من غيرهم، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: لهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إنهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم جميعا، الذين هم أفهم الناس لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدب الأدب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد ذلك تحدثنا بالتفصيل عن أركان الإسلام وعن أركان الإيمان، وأطلت النفس في الحديث عن الإحسان لعلمي أن موضوع الإحسان لم يتحدث فيه أحد من أهل العلم على سبيل التفصيل في مجالس العلم، فلن ترى أبدا مجموعة مفصلة للحديث عن الإحسان في المكتبة السمعية، فتعمدت أن أطيل النفس، وكنت في كل هذه الأشرطة عالة على أهل الفضل والخير، ما أنا إلا جامع فقط لهذه الزهور ولهذه الورود، الورد ولهذا الورد ولهذه الرياحين من هذا البستان الماتع الحافل بكل ألوان الخير، بستان القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا، ما كنت إلا جامعا فقط. وقد قدمت هذه الباقة الماتعة اليانعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوالهم طيلة هذه المحاضرات الماضية. الله الله في هذه الدروس وفي هذه اللقاءات، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها، وأسأل إخواني أن يقدموا هذا الخير لغيرهم. فلو كان كل أحد من إخواننا ممن يواظبون ويداومون على هذا الدرس، لو كلف كل واحد منا نفسه أن يبلغ هذا الخير لواحد فقط، لرأينا أضعاف 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 هذه الأعداد طيلة السنوات الماضية. لكن ما زال كثير من إخواننا متسمين بالسلبية، فهو يسمع ويستفيد ويستمتع بهذا الخير دون أن ينقل هذا النور إلى غيره، ودون أن يبلغ هذا الفضل إلى غيره. فأنا أحملكم هذه الأمانة بين يدي الله جل وعلا، بعدما تعلمنا أن نعمل بهذا العلم وأن نبلغ هذا العلم وهذه الدعوة وهذه الأشرطة وهذه الكتب إلى المسلمين والمسلمات. ولا يجوز لنا أن نقتصر بالجلوس في مساجدنا، مساجد أهل السنة، أو في بيوتنا أو في مكاتبنا، لنصدر الأحكام فقط على الناس بالتفسيق والتبديع، بل وبالتكفير أحيانا. أختم الحديث عن هذه السلسلة الماتعة ببيان مقتضيات الشهادتين سريعا، لأنهما أصل الدين، وقد أطلت النفس جدا في الحديث عن مقتضيات الشهادتين. اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين لا ثالث لهما. الأصل الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني أن نعبده على لسان بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يتعرف على الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل هي قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لا يصح لك دين إلا بهذا، إن ردد لسانك وصدق قلبك وترجمت جوارحك وأعمالك. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال: وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ندين الله سبحانه وتعالى بأن التوحيد قول وتصديق وعمل، وبأن الإيمان قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، لا إله إلا الله. النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن مقتضيات التوحيد أن تتبرأ من عبادة كل ما سوى الله، أن تكفر بكل الأرباب والآلهة والأنداد والطواغيت. ومن مقتضيات التوحيد أن تفرد الله عز وجل وحده بتوحيد الربوبية، أن تقر لله بأنه الخالق الرازق المدبر لأمر الكون كله، لا يتصرف في الكون قوة في الشرق أو في الغرب، قل إن الأمر كله لله. ومن مقتضيات التوحيد أن تفرد الله وحده بالعبادة، وهو توحيد الألوهية. وأصل العبادة الذل، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا الله بها تتضمن إلى جانب الذل الحب، فهي كمال الذل مع كمال الحب. وكلما ازددت عبودية لله ازددت له حبا، وكلما امتلأ قلبك بحبه ازددت له عبودية جل وعلا. والعبودية لله سبحانه وتعالى حرية وشرف، وهي الصيحة الأولى لكل رسالة ونبوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أمرنا الله بعبادته لأن عبادتنا تنفعه جل جلاله وتعالى سبحان ربنا، وتعالى جد ربنا وسبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. فالعبادة لنا غذاء لأرواحنا، العبادة لنا غذاء لأرواحنا، نعبده لأنها حق له علينا. قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي: معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما. ومن مقتضيات الشهادة أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال كما جاءت في القرآن والسنة، من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل ولا تكييف، لأن تعطيل الصفات نفي للذات. خلي بالك من التركيز الشديد ده، لأن تعطيل الصفات نفي للذات. فنحن نقر بأسماء الجلال وصفات الكمال كما جاءت في القرآن والسنة، من غير أن نعطل لا لفظا ولا معنى. الله جل وعلا متكلم، سميع، بصير، يعجب ويغضب ويحب ويرضى على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علمه، ولا تضرب لله الأمثال. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله تبارك وتعالى. ومن مقتضيات التوحيد الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك أكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراف هنالك تذكر. مباينة أهل الكفر في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. روى الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي سنن أبي داود بسند صححه شيخنا الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن مقتضيات التوحيد أن يكون الحكم لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس الحكم من حق دولة ولا من حق حزب ولا من حق مجلس ولا من حق أحد، إنما الحكم لله. إن الحكم إلا لله. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن مقتضيات التوحيد أن يصاغ النظام الاقتصادي والتعليمي والإعلامي، وأن تصاغ الحياة كلها وفق مقتضى التوحيد. فالتوحيد منهج حياة، منهج شامل متكامل. ومن مقتضيات الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا، إذ لا صح لك دين ولو حتى الله إلا إذا آمنت بمحمد رسول الله. روى قال جل في علا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام الأمر لام الإيجاب، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن مقتضيات الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه في كل ما أمر وأن ننتهي عن ما نهى عنه وزجر. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. والأدلة على ذلك كثيرة. ومن مقتضياتها أيضا أن نصدقه في كل ما بلغ عن الله جل وعلا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله وأريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: إن رسول الله يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله، فأشار النبي إلى فمه المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. ومن مقتضيات هذه الشهادة الجليلة الكريمة أن نبلغ عن رسول الله دعوته وأن نذب عن سنته وشريعته. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مقتضيات كثيرة. فالتوحيد دين كامل شامل، وما سادت الأمة وما تحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا يوم أن حققت هذا التوحيد بشموله وصفائه وكماله وعادت إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تردد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد على فضلك بعد عدلك، اللهم لك الحمد على عطائك، أحمدك يا سيدي على ما تفضلت به علينا في هذه اللقاءات الطويلة الماضية. فالفضل فضلك والخير خيرك والعلم علمك. يا من علمت داود ويا من فهمت سليمان، نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن لا تجعل حظنا يا سيدي من ديننا قولنا، وأن تحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم اجعل ما قلناه وما ذكرناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل اللهم اجعل العلم الذي تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله نافعا لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أكتفي بهذا القدر في هذا الحديث المبارك الماتع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. وإن شاء الله تعالى سأفرغ اللقاءين المقبلين بإذن الله تعالى للإجابة على بعض أسئلتكم الكثيرة. وبعد أسبوعين سأشرع إن شاء الله تعالى في دروس السيرة الماتعة العطرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وتضرعوا إلى الله ألا يحرمكم من هذا الدرس. وبين السطور مفهوم، وبين السطور مفهوم، تضرعوا إلى الله ألا يحرمنا من هذا الدرس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم.